السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامجكم حج مبرور. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا. أيها الأحبة الكرام، هذا هو لقاؤنا الثاني مع هذا البرنامج الطيب المبارك. ودعونا اليوم أيها الأحبة الكرام نتكلم عن أهم أحكام الحج، أو بمعنى آخر كيف نؤدي النسك للحج أو للعمرة إن شاء الله عز وجل. معلوم أيها الأحبة الكرام أن هناك أشياء هامة جدا لا بد للحاج والمعتمر إن شاء الله عز وجل أن يتأهب بها قبل سفره إلى العمرة والحج. من هذه الأمور الواجب أن يتأهب بها وأن يستعد بها أن يحسن قصده ونيته، وأن يملأ قلبه إخلاصا لله عز وجل في عمرته وفي حجه، فإن الإخلاص شرط في قبول وصحة جميع الأعمال. فالله تعالى يقول: وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك لما أهل النبي صلى الله عليه وسلم بحجته عليه الصلاة والسلام، وهي الحجة الوحيدة الشهيرة حجة الوداع، قال حين أهل بها: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. اللهم، يعني يتضرع إلى الله عز وجل أن يجعلها حجة ليس فيها رياء ولا سمعة. هذا هو الأمر الأول أيها الأحبة الكرام. الأمر الثاني إنه يتأهب بترك ما يكفي أهله وعياله من النفقات واللوازم الضرورية أثناء فترة غيابه للعمرة والحج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور الصحيح، قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، بل إن الإنسان منا لا يكون قادرا على الحج ولا مستطيعا له من حيث النفقة أو القدرة المالية إلا إذا كان يملك المال الذي يكفي للأمرين. الأمر الأول كفاية أهله حال غيابه للعمرة والحج، والأمر الثاني أن تكون معه نفقات الحج ذهابا وإقامة وعودة إن شاء الله عز وجل. إذن عليه أن يتأهب وأن يعني يوفر لأهله ما يلزمهم من النفقة والأشياء الضرورية، ولا يتركهم هملا، ولا يتركهم يعني بعد سفره عالة على زيد أو عالة على عبيد، أو يتكففون الناس أو يسألون الناس، لأن هذا ليس من هدي الإسلام وليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أيضا انه لا بد لمن اراد العمرة والحج ان يطيب نفقته، وان تكون ان يكون ماله الذي ينفق منه في عمرته وفي حج بل في شأنه كله ان يكون من النفقة الحلال، لا تشوبها شائبة من حرام او حتى من مال مشتبه. ليه يا اخوة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. مش معقول إنه يروح يعتمر بمال فيه شبهة حرام أو فيه حرمة، مش معقول أنه يذهب للحج وماله والعياذ بالله فيه حرام أو فيه شبهة من الحرام. وقد ورد الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من حيث الصناعة الحديثية حسن لغيره، يعني هو ضعيف لكن تقوى ببعض الشواهد، ألا وهو ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا يعني وضع رجله في الغرز وقد أخذ أو تزود بالنفقة الحرام ثم يبدأ فيهل أو يلبي بالنسك ويقول لبيك اللهم لبيك، لكن نفقته حرام أو فيها شبهة الحرام، قال أو قيل فينادي عليه مناد أو يرد عليه مناد من السماء فيقال له لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور والعياذ بالله. ولذلك لا بد للإنسان المسلم إذا أراد العمرة والحج بالذات، طبعا ناهيك في أموره العامة ونفقاته العادية، فالإنسان لا يمكن أن يكون جسده ولا جسد من يعود نبت من سحت، فإن الجسد إذا نبت من سحت فإنما النار أولى به، لكن بالذات فيما هو من جنس العبادات المالية زي الزكاة أو الصدقة أو العبادات المركبة من البدنية والمالية زي الحج والعمرة، فلا بد من تطيب النفقة وأن تكون من المال خالص الحل لا حرام فيه ولا شبهة حرام فيه. إذا حججت فالإنسان لازم ينتبه إلى هذا الأمر أيها الأحبة الكرام، ويكون هذا شعاره حتى إذا وضع رجله في الغرز وأهل وقال لبيك لا يقال له بهذا الرد الصادم لا لبيك ولا سعديك، نفقتك حرام وزادك حرام وحجك مأزور غير مأجور. أيضا من الأمور التي يجب أن يستعد بها إنه ينهي الخصومات وقطع الأرحام الذي ربما وقع فيه قبل أن يرتحل إلى الحج فيصل رحمه ويصلح ما بينه وبين من كانت عنده أو بينه وبينه من الخصومات، فإنه أصلا لا يجوز للمسلم ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فإذا كان على خصومة مع ابن عمه يروح يصطلح مع ابن عمه، إذا كان هناك خصومة مع أخيه ولا مع أخته يصطلح مع أخيه أو مع أخته وعفى الله عما سلف. ومن باب أولى لو الخصومة لا قدر الله مع أبيه أو مع أمه فإن هذا من أوجب الواجبات عليه أن يبر والده وأن يبر أمه وأن يحسن إليهما وأن يصلح ما أفسده بينه وبينهما في العلاقة وأن يذل لهما وأن يقبل رؤوسهما وأيديهما، وهذا هو هدي الإسلام بصفة عامة خاصة إذا أراد أن يرتحل أو أن يذهب إلى العمرة أو إلى الحج، فهذا يجب عليه أن يتخلص من كل هذه الخصومات والشحناء والبغضاء والفرقة والاختلاف. أيضا ربما تكون المشكلة أو الخصومة مع زوجه مع أهله، أهله غضبانين يعني خارج البيت، فكيف يذهب للعمرة أو للحج وأهله غضبانة عند أهلها؟ الواجب عليه في هذه الحالة أنه يتخلص من هذه الخصومات جميعا وأن يفتح صفحة جديدة في علاقاته مع الناس وأن يقول للجميع يا جماعة عفى الله عما سلف، حتى وإن كان محقا في بعض هذه الخصومات فإنه يتنازل ويعفو، والله تعالى يقول وأن تعفو أقرب للتقوى. أيضا مهم جدا يا إخوة انه الانسان قبل ان يذهب الى رحلة العمرة او الى رحلة الحج ان يتوب الى الله عز وجل، ان يجدد التوبة الى الله تبارك وتعالى، وان يحاول جاهدا ان يندم على كل ما قد وقع فيه سابقا من المعاصي والذنوب والآثام، محرمات ولا مكروهات، كبائر ولا صغائر. وكلنا ذاك الرجل الذي نادبه الله عز وجل الى التوبة بصفة دائمة. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والله تعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنت خارج للعمرة وخارج للحج في ذمة الله تبارك وتعالى، فالواجب عليك أن تجدد عهدك بمزيد من التوبة والاستمرار والمداومة فيها والثبات عليها، وأن تتأسى وأن تقتدي في هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي مع أنه أعبدنا لله وأتقانا لله وأشدنا لله خشية، ومع ذلك وهو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان أكثرنا وأدومنا على التوبة عليه الصلاة والسلام. وقد ورد عنه حديث الأغر بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأمور التي ينبغي أن يستعد بها من أراد العمرة ومن أراد الحج، إنه ينظر في ذمته المالية، خشية أن يكون مدينا لفلان أو لعلان ببعض المال، خاصة وأن الشرع الحنيف لم يفرض الحج إلا على المستطيع، والرجل المديون اللي هو عليه ديون يعني ليس مستطيعا في الحقيقة. فلا بد في هذه الحالة إنه إما أن يسدد ديونه، وإما أن يستسمح الدائن وأن يستأذنه ليجدول أو يؤخر سداد هذه الديون إلى ما بعد فريضة الحج، شريطة أن تكون عنده الزاد من المال الذي يستطيع بعد كده إنه هو يؤدي هذه الديون ويوفي ويسدد هذه الديون. وبالتالي هذا الشيء مهم جدا، حتى أن أهل العلم تنازعوا في حكم من حج أو اعتمر وعليه دين، فبعضهم يقول هو آثم، خاصة إذا كان ما معه من مال لا يكفي إلا الواحد من الأمرين، إما أن يسدد الديون وإما أن يذهب للعمرة أو للحج. فهم يقولون قولا واحدا أن سداد الديون أولى وأوجب عليه، لأن الله لم يفرض الحج أصلا ولم يوجب العمرة على مذهب من يقول بوجوب العمرة إلا على المستطيع إليها سبيلا، والرجل المدين ليس ممن له سبيل إلى الحج والعمرة إلا أن يسدد دينه أولا. فإن كان في فرصة يسدد الدين فده شيء أفضل بكتير، وإن لم يكن هناك فرصة فعلى الأقل يستأذن ويستسمح صاحب الدين ويؤجل معه سداد الدين إلى بعد كده إن شاء الله، أو يوكل له من أهله من قبله من طرفه أخوه ولا ابنه ولا غيره على أن يكون مسؤولا أمام هذا الرجل الدائن أن يسدد له الديون في وقت لاحق، لا قدر الله، لأنه الإنسان لا يعني لا يعلم متى يكون أجله، ونحن بين أنفاس معدودة وبين يعني أجل يطاردنا. والله تعالى يقول: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ده أمر مهم جدا يا إخوة، حتى لا يكون هناك نوع من التقصير في حق الله تبارك وتعالى أن يحج أو أن يوجب على نفسه حجا وهو مديون لششته كما يقولون، وهو ممن لم يوجب عليه الله عز وجل الحج أصلا. فهذا شيء مهم جدا، موضوع الديون أو التخالص والتسامح والاستئذان من صاحب الدين. وهنا تكون المرؤات، يعني إذا كنت أنت الدائن وأنا المدين وأنا جئتك أستسمحك وأستأذنك أن تؤجل سداد الدين، أو جئت بطرف من قبلي بواحد من قبلي من طرفي ليكون وكيلا ونائبا عني في سداد الدين، فالواجب عليك أيضا أنت أيها الدائن الكريم يكفيك أن الله عز وجل جعل يدك هي العليا فهي المعطية، وجعل يد المدين هي السفلى لأنها الآخذة، لكن لا تتعنت، إنما هو الرجل ذاهب في سبيل الله عز وجل، وأنت تعلم أن عنده إن شاء الله عز وجل ما يكفي أن يسدد الدين فيما بعد، أو الوكيل الذي جاء به أيضا يستطيع أن يسدد لك الدين، فلا تتعنت، إنما كن سمحا وكن متساهلا، وكن كما قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم. أيضا من الأمور التي يجب أن يستعد بها من أراد العمرة ومن أراد الحج، أنه ضروري جدا جدا أنه يتعلم مناسك العمرة ويتعلم مناسك الحج قبل السفر. ما يصحش أنه يذهب كده مع الصحبة ومع الرفقة وهو يقلد، يمشي معهم إذا هبطوا هبط، وإذا صعدوا صعد، وإذا كبروا كبر، وإذا هللوا هلل، إنما الواجب عليه أصلا أنه يتعلم النسك قبل أن يسافر. وهذا أصلا هدي الإسلام، إذا أراد الإنسان منا الصلاة لازم يتعلم ما يلزم من أحكام الصلاة، إذا أراد الوضوء لازم يتعلم كيف يتوضأ وما هي أركان الوضوء وما هي سنن الوضوء ومستحباته، وكذلك في غسل الجمعة وفي غسل الجنابة وفي الصيام وفي الزكاة وفي غير ذلك. ومن باب أولى أنه لابد أن يتعلم كيف يؤدي عمرته وكيف يؤدي حجته، فيتعلم هذا قبل السفر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أثناء أدائه مناسك الحج في حجة الوداع الشهيرة كان يقول لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين خذوا عني مناسككم، فالصحابة أخذوا المناسك مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن من الله عز وجل علينا وأنعم أن أخذنا المناسك بالإسناد الصحيح إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، نقلوا لنا كل كبيرة وصغيرة في مناسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أننا أصبحنا نصلي كما يصلي بالفعل كأننا رأيناه، ونصوم كما كان يصوم، ونؤدي الزكاة كما كان يؤدي، وكذلك نؤدي العمرة والحج كما أداهما رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا من الأمور التي ينبغي للحج والمعتمر أنه يهتم بها قبل السفر، أنه الحقيقة يختار الصحبة التي سيسافر معها. معنا بلديات رايحين رحلة الحج أو رحلة العمرة، لكن فلان وعلان منهم بيني وبينهم يعني اختلافات معينة سواء فكرية ولا منهجية ولا غيره، خلاص ما ينفعش أكون رفيقا لهم في هذه الصحبة، لأن احنا في رحلة الحج والعمرة ربما الشيطان ينزغ بيننا، فده يتكلم في الأمور المختلف فيها وأنا أسخن عليه في النقاش، ويكون الأمر عبارة عن خصام وشقاق وجدال، والكلام ده كله من الممنوعات في الحج. إنما أنا أشوف الرفقة التي ليس بيني وبينها إلا الوفاق والوئام، حتى تكون رفقة تعينني وأعينها على أن نكون في حجتنا وعمرتنا لا خصام ولا شقاق ولا اختلاف ولا جدال ولا غيره، لأن الله تبارك وتعالى يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كذلك يجب للمسلم لما يكون إن شاء الله عز وجل هناك في رحلة العمرة والحج مع إخوانه ورفقته في السفر، ومع جموع وملايين المعتمرين والحجاج في الأراضي المقدسة إن شاء الله عز وجل، أن يكون حسن الأخلاق معهم، أن يكون ميسرا لا معسرا، أن يكون مبشرا لا منفرا، أن يكون هيلا لينا، لأن الله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فيرحم من معه من في الزحام، لا يتزاحم، لا يغالب الناس، إن كان يعني قوي البدن، إن كان سليم البدن وصحيح قوي الصحة، لا يغالب الناس ولا يزاحم الناس، لا على الشرب من زمزم ولا على الدخول أولا ولا على رمي الجمرات أولا ولا على الركوب ولا على الصعود ولا على تقبيل الحجر الأسود مثلا أو استلام أو غير ذلك من المناسك، فالواجب عليه أن يكون متحل بمزيد من الأخلاق الحسنة، وأن يكون متحل بمزيد من التعاون مع رفقاء السفر هناك من اللي يعرفهم ومن الذين لا يعرفهم من أبناء المسلمين من العالم الإسلامي كله، وأن يكون عف اللسان، وأن يكون مهما كانت يعني قوته وصحته أن يكون متراحما مع الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لا يرحم لا يرحم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فبعض الناس يا إخوة بيذهبوا إلى الحج والعمرة وهو مصر راسه ألف سيف إنه عايز يقبل الحجر الأسود. يا أخي الحبيب، نحن لم نستطع أن نقبل الحجر الأسود في عمرة رجب ولا في عمرة المولد النبوي، وأنت تريد أن تقبل الحجر الأسود في وقت مناسك الحج في وسط آلاف مؤلفة في صحن الحرم، هذا شيء صعب جدا، مع العلم أنه تقبيل الحجر أنت تعلم وأنا أعلم أنه ليس من مناسك الحج، يعني لا هو من أركان الحج ولا من واجبات الحج، غايته أنه شيء مستحب فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان السنة نحن نقبل الحجر الأسود، فإن السنة أيضا أن نيسر ولا نعسر على الآخرين، وإن السنة أيضا ألا نزاحم وألا نغالب الناس، وإن السنة أيضا أن نعين الضعفاء لا أن نكون على الضعفاء عبئا. فحاول قدر ما تستطيع أن تتحلى بهذه الأخلاق الحميدة ولين الطبع وعفة اللسان وسعة الصدر في الحج، حتى ترجع من حجتك من غير رفث ولا فسوق ولا جدال ولا عصيان. اسمع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الذي لو كتب بماء الذهب لكان قليلا عليه. وكما يقول أهل العلم، كان شيخنا الشيخ محمد جميل غازي رحمه الله كان يقول هذا الحديث لو يعني حق له أن ينقش في الصدور لا بين السطور. ليه؟ لجلالة قدر هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. معنى كده الإنسان ممكن يخسر الفضل ده، إنه يزاحم، إنه يشاحن، إنه يغالب الناس، إنه يكون عصبي، إنه يكون صليط اللسان، إنه يكون معسر على الناس، إنه يكون منفر للناس. لا لا لا، هذا كله غير مطلوب من الحاج والمعتمر، حتى لا يكون متلبسا بخصام ولا شقاق ولا فسوق ولا جدال، فيفوز بهذا العرض النبوي الرائع أن يرجع من حجته كيوم ولدته أمه، يعني مغفورا له. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم ومنا، وأن يكتب لنا ما كتب الله عز وجل لهم من العمرة والحج، وأن يرجعوا إن شاء الله من عمرتهم وحجتهم مغفورا لهم بإذن الله تبارك وتعالى. كل هذه الأمور واجب على الحاج والمعتمر أن يتأهب بها قبل سفره إلى حجته وإلى عمرته. طيب، خلونا ندخل مباشرة إلى أهم أحكام الحج. يا إخوة يا كرام، الحج له أركان، والحج له واجبات، والحج له سنن مستحبات. طبعا المسلم لازم يحرص تمام الحرص على الأركان أولا ثم الواجبات ثانيا، لكن الأمر في المستحبات أهون كثيرا، خاصة إن الإنسان يمكن ألا يستطيع أن يأتي ببعض هذه المستحبات بسبب شدة الزحام في كل المناسك، سواء في الحرم في مكة، أو سواء كان في منى، أو سواء كان في مزدلفة، أو سواء كان في عرفات. ربما الزحام وشدة الزحام يمنع الواحد منا أنه يأتي ببعض المستحبات. الأمر فيها سهل والعفو فيها قريب جدا، لكن يحرص تمام الحرص على أن تكون حجته مستوفية لأركان الحج من ناحية ولواجبات الحج من ناحية أخرى. طيب، خلونا نشوف ما هي أركان الحج. المعلوم المتفق عليه بين أهل العلم أن أركان الحج أربعة. الركن الأول النية، نية النسك، نية الإحرام بالعمرة أو نية الإحرام بالحج، ده الركن الأول. الركن الثاني الوقوف بعرفة لجميع الحجاج، سواء كان مفردا أو كان قارنا أو كان متمتعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة بعث مناديا من قبله ينادي في الناس: ألا إن الحج عرفة، ألا إن الحج عرفة. وضروري جدا إنه الإنسان يهتم بهذا الركن غاية الاهتمام، لأنه من أعظم ومن أشهر ومن أفضل أركان الحج. وده معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، مع أنه الحج فيه أشياء أخرى غير الوقوف بعرفة. احنا لسه عندنا الطواف وعندنا السعي، لكن إيه معنى الحج عرفة؟ الحج عرفة يعني عرفات، أو الوقوف بعرفات، من أعظم أركان الحج، أو الوقوف بعرفات من أفضل أركان الحج، أو الوقوف بعرفات من أشهر أركان الحج. إذن يبقى الركن الأول نية النسك، الركن الثاني الوقوف بعرفات، الركن الثالث الطواف بالبيت. والطواف بالبيت يستوي فيه جميع الحجاج، يسمى بطواف الإفاضة أو يسمى بطواف الزيارة. وهذا يكون بعد يوم النحر، يعني من يوم النحر وطالع، يعني بعد العودة من عرفات ومزدلفة والرمي جمرة العقبة الكبرى، هنتكلم في الأمور دي كلها. فطواف الإفاضة ركن ثالث من أركان الحج. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. الركن الرابع هو السعي بين الصفا والمروة، وهو أيضا من أركان الحج، يعني على خلاف يسير جدا عند بعض الحنفية الذين كانوا يقولون بأنه سنة أو بأنه واجب، لكن الجماهير من أهل العلم على أن السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج. هذه الأركان الأربعة. مرة تانية: نية الدخول في النسك، نية الإحرام والدخول في العمرة أو في الحج. الرجل المعتمر خلاص لبيك اللهم عمرة بعد ما نوى بقلبه، اللي هو الركن، أهل وعبر عن هذه النية بلسانه وقال لبيك اللهم عمرة. طب التاني بحج حجة مفردة، حج الإفراد، فالتاني يقول لبيك اللهم حجة. طب التالت بالراجل بحج قارنا بين العمرة والحج يقول لبيك اللهم حجة وعمرة. طب الرابع بيهل متمتعا عمرة متمتعا بها إلى الحج، خلاص لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. وممكن يكتفي لبيك اللهم عمرة، لأنه كده كده هيؤدي العمرة وينتهي منها ويحل ويعيش حياته العادية الطبيعية حتى يأتي يوم الإحرام بالحج، سواء كان يوم التروية يوم 8 اللي هو يوم منى، أو سواء كان يوم عرفات يوم عرفة اللي هو يوم 9. الشاهد أنه المتمتع بيأتي بنسك العمرة، والمفرد بيهل وينوي حجة إفراد، والرجل الثاني اللي هو القارن بينوي الحج والعمرة مع النسكين في نسك واحد في نية واحدة: لبيك اللهم حجة وعمرة. طيب خلاص، بعد الرجل ده ما نوى الحج والعمرة كده، الواجب عليه في هذه الحالة انه يكون لبس الإحرام. يعني هو جاء عند الميقات سواء كان بالباخرة، يبقى هيحرم من رابع، والباخرة بيعلنوا فيها عن موعد او عن المكان او عن قرب الوصول الى رابغ، وبالتالي في الميقات وهو على ظهر الباخرة يكون لبس إحرامه، اغتسل، تطيب في بدنه قبل لبس الإحرام، لكن لا يطيب ملابس الإحرام، وبعد كده يلبس الإحرام، وبعد كده ينوي النسك، سواء حضرته وقت صلاة فيكون إحرامه، يعني نية النسك والإهلال بالنسك يكون بعد أن أدى صلاة ظهر ولا صلاة عصر، أو أن يكون اغتسل وتوضأ فيصلي ركعتين سنة الوضوء مثلا، أو كان بيهل من هناك مثلا من أبيار عالي لو راح المدينة الأول، وهيهل بالحج ولا بالعمرة إلى مكة من أبيار عالي، يبقى في الحالة دي هو في مسجد الميقات، يبقى ربما صلى الجماعة الحاضرة أو صلى ركعتين سنة الوضوء أو صلى ركعتين تحية المسجد، لأنه من السنة أن يكون الإحرام والإهلال بالنسك بعد صلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب خلاص الرجل ده نوى العمرة او نوى الحج والعمرة قارنا او نوى الحج مفردا، ايه اللي يجب عليه في هذه الحالة؟ ايوه يجب عليه فورا الامتناع عن جميع محظورات الاحرام. فاولا لا يغطي رأسه بملاصق على الرأس، ثانيا لا يلبس شيئا مخيطا متفصل على البدن، فلا يلبس البنطلون، لا يلبس القميص، لا يلبس الثوب، لا يلبس السروال الطويل، لا يلبس السروال القصير. ليه؟ لأنه لبس المخيط من محظورات الإحرام. أيضا الأمر الثالث، بالنسبة للمرأة المسلمة معتمرة أو حاجة، فإنه لا يجوز للمرأة أن تلبس القفاز ولا أن تلبس النقاب، وهو القطعة التي تستر بها وجهها إذا أحرمت وأهلت بالعمرة أو بالحج. أمال هتبقى كاشفة الوجه كده في وسط الزحام وفي وسط اختلاط الرجال بالنساء، هل ستبقى كاشفة الوجه؟ لا، ليس بالضرورة أن تكون كاشفة الوجه. ليه؟ لأن الممنوع لبس النقاب وهو الجزء المخصص لستر الوجه. إنما في هذه الحالة تفعل ما فعلته الصحابيات الجليلات أسماء رضي الله عنها وعائشة وغيرهن من الصحابيات الجليلات، كنا إذا حاذاهن الرجال، اقترب منهن الرجال الأجانب، أسدلت إحدانا من رأسها على وجهها، جابت طرف الخمار من الخلف للأمام فسترت وجهها بغير الملاصق. الملاصق اللي هو النقاب، هذا ملاصق ممنوع على المحرمة بالعمرة والحج، لكن تستر بطرف الخمار الخلفي على وجهها من خلفها من رأسها على وجهها، هذا كنا يفعلنه نساء الصحابة الكرام رضي الله عنهن أجمعين. لكن لو لبست القفاز في اليد أو لبست النقاب المخصص لستر الوجه المعروف عندنا في البلد هنا، فإن هذا من محظورات الإحرام. أيضا من محظورات الإحرام أن يلبس ثوبا فيه طيب مسه زعفران أو ورس، كما ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من يا مولانا قلت يغتسل ويتطيب، أيوة يغتسل ويتطيب في بدنه، لكن لا يطيب ملابس الإحرام ولا يشم الطيب، يعني ما يضعش في نفسه على بدنه طيب ولا على ملابسه طيب بعد الإحرام، بعد النية، بعد الإهلال بالنسك، خلاص الممنوعات بدأت، وبالتالي الطيب بأنواعه ممنوع على المحرم بالعمرة أو بالحج. أيضا من الممنوعات تقليم الأظافر، وهذا فيها إجماع حكاه غير واحد من أهل العلم، فلا يجوز للمحرم ولا المحرمة بالعمرة أو بالحج أن يقص شيئا من أظافره. طيب ربما يقول قائل يا مولانا ظفري انكسر أسيبه يؤلمني ويدمي؟ لا، خلاص في هذه الحالة دي حالة حاجة وحالة اضطرار، فإذا انكسر ظفر غصب عنه طبعا، ففي هذه الحالة له أن يقص هذا الظفر المكسور حتى لا يسبب له مزيد ألم ويشغله عن أداء النسك، لكن ابتداء يقلم أظافره بعد الإحرام، هذا من المحظورات ومن الممنوعات. أيضا إزالة الشعر، يعني سواء حلق الشعر الرأس أو الأخذ من حلق من شعر العانة أو من شعر الإبط، الكلام ده قبل الإحرام، لكن بعد الإحرام ممنوع أن يأخذ شيء من شعر العانة أعزكم الله، ولا شعر الإبط ولا شعر الشارب ولا شعر الرأس. ومن باب أولى لا يأخذ الرجل من شعر اللحية، لأن إعفاء اللحية أصلا من الواجبات عند كثير من أهل العلم، لكن أخذ شيء من الشعر هذا ممنوع على من أحرم بعمرة أو بحج بالفعل. طيب أيضا من الممنوعات الجماع وذواعيه، أي شيء يتعلق بأمور أعزكم الله بأمور الجماع وما يكون بين الرجل وزوجه، هذا ممنوع حال الإحرام، وش ممنوع حال الإحرام بس، ممنوع ما بقي في المناسك لحد ما ينتهي من التحلل الثاني بعد طواف الإفاضة إن شاء الله عز وجل. احنا عندنا التحلل الأول بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، وعندنا التحلل الأخير أو التحلل الثاني، ده اللي يجوز فيه كل الممنوعات السابقة. إذن الجماع ودواعي لا يجوز. أيضا المحرم لا يخطب ولا ينكح، لا يعقد عقد نكاح لنفسه، لا يزوج نفسه ولا يخطب، يعني هذه أمور يعني أقر بها أهل العلم، وإن كان يعني مش متصورة إلى حد ما الآن. أيضا من المحظورات والممنوعات أنه يتعرض لصيد الحرم، يعني أنت تشوف الحمام وهتشوف اليمام وهتشوف العصافير وهتشوف مش عارف إيه، خليها في حالها وخليك في حالك، لا تزعجها ولا تنفرها ولا تصطادها ولا تضربها ولا شيء من هذا القبيل، لا تتعرض لشيء من هذا من صيد وطيور الحرم إطلاقا، طيور مكة عموما لا دخل لك بها، خليك بعيد وخليك في حالك وانشغل في النسك ولا تشغل بالك بهذه الأمور. أيضا من المحظورات من باب أولى اقتراف الذنوب والمعاصي، ولسه متكلمين عليها من شوية، ومنه أيضا المخاصمة والجدال، لأنه أصلا الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الأمور اللي كلمنا فيها دي هي الأمور التي تسمى عند أهل العلم بمحظورات الإحرام. لما احنا ننوي النسك بالقلب، نية العمرة ولا نية الحج القارن بين الحج والعمرة ولا نية التمتع أيا كان، لما ننوي ونلبس الإحرام كل الممنوعات دي تبقى ثابتة في حقنا، محظورات لا يقربها الإنسان لحد إن شاء الله عز وجل ما يتم أن يتحلل من التحلل الأول، يبيح له قص الشعر، يبيح له تقليم الأظافر، يبيح له شم الطيب، وضع الطيب، يبيح له كل شيء إلا النساء، يعني إلا الجماع ودواعي، وهذا لا يحل إلا إن شاء الله عز وجل بعد طواف الإفاضة، بعد طواف الركن اللي هو هيأتي به الحاج سواء كان مفردا أو متمتعا أو قارنا إن شاء الله عز وجل بعد رمي جمرة العقبة، يعني بعد بعض الأعمال التي يأتيها الحجاج في يوم النحر إن شاء الله عز وجل. أيضا من الأركان ذكرنا من شوية إنه الوقوف بعرفة، لابد انه الانسان يعلم انه ضروري جدا وانت هناك في عرفات ان شاء الله عز وجل، نسأل الله عز وجل ان يتقبل وان يعين وان يوفق ان شاء الله تعالى، انك تتحرى وتتأكد انك داخل حدود عرفات، عندك ولله الحمد هناك كثير من الخدمات ومنها العلامات واللافتات التي فيها بداية عرفة نهاية عرفة بداية مزدلفة نهاية مزدلفة، فخد بالك وتأكد وتيقن انك داخل حدود عرفات بالفعل. في بعض الناس يا اخوة بعض الحجاج فرصة انه مسجد نمرة وما شاء الله المسجد مساحة شاسعة جدا يسع مئات الالاف او عشرات الالاف انجاز التعبير، والمراوح والمكيفات والمظلات حواليه، فشايف الجو كويس وده القعده هنا كويسه. لا، خلي بالك، نمره مسجد نمره ليس من عرفه، فما ينفعش انك تقضي يوم عرفات وانت في مسجد نمره، انما عقب صلاه الظهر والعصر جمعا وقصرا باذان واحد واقامتين اللي تحصل يوم عرفه، على طول نتقدم للامام حتى نتاكد اننا دخلنا في حدود عرفه. برضو مهم جدا واحنا في عرفات نتاكد ان احنا ما نتحركش من عرفه، ما نخرجش من عرفه، سواء كنا مع قافله من هنا ولا من هناك، او كنا افراد كل واحد في حاله، ان احنا نتأكد الا نخرج من عرفات الا بعد تحقق غروب الشمس بالفعل. ليه؟ لانه اهل العلم يقولون هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى النهار في عرفات ولم يتحرك الا بعد غروب الشمس، دفع من عرفات بعد غروب الشمس عشان يكون قضى النهار واخذ جزءا ولو كان يسيرا من الليل. وانا بتكلم كده لكن ربما يكون الواقع هناك مختلف، وفعلا راينا الواقع هناك مختلف، احيانا يمكن عبال ما نتحرك من عرفات بتكون الساعه 8 و9 في الليل بعد الغروب، بعد العشاء كمان بساعه وباثنين ليل بسبب شده الزحام، لكن هناك اللي في الاول في اول الركب من يتاهب ويستعد انه اول ما يسمع خلاص الغروب تم والله اكبر اذان المغرب يروح منطلق عشان يكون في البدايه. ايوه سابق ما فيش مشكلة، بس بخشوع وبتضرع، لأنك في نسك من أعظم الأنساك وفي ركن من أعظم الأركان، هذه واحدة. ثانيا لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان عمال يصمت الناس ويسكت الناس، أيها الناس السكينة السكينة، اهدى، أنت مش في مباراة كرة قدم، انت مش في مسابقة العاب رياضية، انت في جنبات الله عز وجل، انت في مناسك لله تبارك وتعالى. فخليك هادي، خليك متخشع، خليك خاشع، خليك متضرع، خليك متدبر لعظمة النسك اللي انت فيه. وبالتالي مسألة المسابقة دي مفيش داعي منها إلا بعد أن تتحقق من غروب الشمس في يوم عرفة، عشان تبقى قضيت وقتك في النهار وأخذت جزءا من الليل أيضا في عرفات. لكن ربما يقول قائل: افرض أنه لسبب أو لآخر الرجل ده لم يتمكن من الوقوف بعرفة في النهار، لأي سبب كان، تأخر، ضل الطريق، كان مريضا، كان أي سبب من الأسباب، ولم يأتي عرفة إلا عند الغروب ولا بعد الغروب ولا في الليل. لا يهمك هذا، أنت إذا قضيت ساعة في الليل أو ساعات النهار في عرفات فقد أتيت بما أوجب الله عز وجل عليك من فرض الوقوف بعرفة. قال عليه الصلاة والسلام للرجل الصحابي رضي الله عنه الذي قال: يا رسول الله، أنا جئتك من جبل طيء، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والذي بعثك بالحق ما تركت جبلا إلا ووقفت عليه، فهل تم نسكي؟ أنا كده وفيت بالنسك. وهو أتى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة في الليل، أو ربما أتاه عليه الصلاة والسلام وهو في صلاة الصبح في مزدلفة أيضا، فقال عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا هذه، قال بعض العلماء هي صلاة العشاء، وقال بعضهم هي صلاة الصبح، صلاة الفجر في مزدلفة اللي هو صبيحة يوم العيد يعني، قال: من شهد صلاتنا هذه وكان قبل ذلك قد وقف في عرفات في أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم نسكه، فقد أتم حجه وأتم نسكه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد يمكن للإنسان يكون متأخر شويتين ويقضي ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة في عرفات، وبعدين ينطلق من عرفات إلى مزدلفة ويكون قد أتى بفرض ركن الوقوف بعرفة. نعم، يمكن أن يكون قد أتى بفرض ركن الوقوف بعرفة حتى ولو وقف في عرفة دقائق معدودة في الليل، لكن إذا وقف بالنهار فإن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقف النهار وأن يأخذ معه جزءا يسيرا من الليل، يعني بعد الغروب. وإن كان بعض أهل العلم إحقاقا للحق وأمانة في التبليغ والنصح لنفسي ولإخواني قالوا إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكان قبل ذلك قد وقف بعرفات في أي ساعة من ليل أو نهار. فالإنسان إذا تمكن من الوقوف بعرفات ساعة ولا اثنين ولا ثلاثة بالنهار حتى وإن لم يصل وقوفه إلى الغروب فإنه قد أتم الوقوف بعرفة، لأن وقت النهار زي وقت الليل، لو قضى ساعة ولا اثنين في الليل يبقى وفى الوقوف بعرفة، وكذلك لو قضى ساعة ولا اثنين في النهار يبقى وفى. لكن الأكمل والأفضل والمستحب متابعة هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقف بالنهار ولا يخرج من عرفات إلا بعد أن يتحقق له الغروب بالفعل. كده الأمور المتعلقة بالركن الثاني وهو الوقوف بعرفة. الركن الثالث اللي هو ركن طواف الإفاضة. طواف الإفاضة، طواف الفرد، طواف الركن على المفرد وعلى المتمتع وعلى القارن على حد سواء. وللطواف شروط مهمة جدا: أولا ستر العورة، ثانيا الطهارة من الحدث الأكبر حتما ومن الحدث الأصغر ما أمكنه ذلك، إلا أن يتعذر عليه بسبب شدة الزحام ولا يستطيع أن يخرج ليجدد وضوءه، فعليه أن يكمل نسكه ولا شيء عليه إن شاء الله عز وجل. والأمر الثالث أن يكون سبعة أشواط، الطواف سبعة أشواط، مش ستة ولا ستة ونص ولا سبعة ولا شوية، سبعة أشواط كاملة. الشرط الرابع أن يكون وهو يطوف يجعل الكعبة عن يسار، اللي احنا بنطوف عكس عقرب الساعة، عقرب الساعة رايح يمين، احنا رايحين الكعبة عن يسارنا ويطوف. الشرط الرابع او الخامس ان يبدأ الطواف من الحجر الاسود وينتهي عند الحجر الاسود، يبقى كده تم الشوط بالكامل، وهكذا السبعة اشواط. الشرط السادس ان يكون طوافه من خارج الحجر، عارف السور اللي هو الى جهة الكعبة ده، السور ده اللي هي محاط بمنطقة الحجر، الحجر من الكعبة، ينفعش من داخل الحجر يكون الطواف، إنما الطواف من خارج الحجر لأن الحجر من الكعبة، وإحنا عايزين نطوف حول الكعبة لا في الكعبة أو في داخل الكعبة. الشرط السابع والأخير كما يقولون الموالاة بين الأصوات، يعني المتابعة بين الأصوات، الأصوات تكون متتابعة، إلا أن يقطع الطواف مثلا صلاة المغرب حضرت ولا صلاة العشاء ولا أي وقت صلاة، في الحالة دي أقف مكاني أصلي الفريضة مع الإمام ومع جماعة المسجد، وبعدين أكمل الشوط من نفس المكان الذي وقفت فيه. هذه هي الشروط السبعة التي ينبغي أن تتوفر في الطواف بالكعبة المشرفة. لم يبقى إلا السعي بين الصفا والمروة، وده بسيط جدا، وشروطه أربعة شروط. أن يكون بعد طواف عند كثير من أهل العلم، يعني السعي دايما يكون بعد الطواف، مش جاي يعني بعد الطواف بلحظة، يعني يكون طفنا قبليه وبعدين نسعى عشان نجيب الركن التالي. أن يكون السعي برضو سبعة أشواط، أن يكون السعي بدءا من الصفا إلى المروة مش العكس، والعد بناخد من الصفا للمروة أدي شوط، ومن المروة بنرجع للصفا أدي شوط تاني. الأمر الرابع أو الشرط الرابع أن يكون السعي في المسعى المعروف. هذه هي الشروط للطواف، وهذه هي الشروط للسعي، وبالتالي يكون إحنا كده أخذنا الأركان الأربعة التي هي أركان الحج: النية والدخول في النسك، الوقوف بعرفات، الطواف بالبيت، طواف الإفاضة أو طواف الزيارة كما يسمونه، والسعي بين الصفا والمروة. في طبعا تفاصيل كثيرة إن شاء الله عز وجل هنتكلم بعد كده بإذن الله تعالى عن واجبات الحج، وممكن نتكلم عن سنن الحج، وممكن نشرح الحج بطريقة أخرى عن العمل اليومي، يوم 8 هنعمل إيه، يوم 9 هنعمل إيه، يوم 10 هنعمل إيه، إن شاء الله في اللقاءات القادمة. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارنا وفي أعمالنا، وأن يكتب لنا ولكم الحج والعمرة، وأن ييسر الحج والعمرة للحجاج والمعتمرين، وأن يتقبل منهم وأن يردهم سالمين غانمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، بالفعل وقت حلقتنا قد انتهى، وإن شاء الله على لقاء قادم بإذن الله. الشكر موصول لكم ولكل فريق العمل بصفة عامة، ولأخي الحبيب أستاذ أيمن مخرج هذا اللقاء بصفة خاصة. نسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يتقبل منا ومنهم، وكل عام أنتم بخير، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الحج وفاء.